شرعا يبلى مثل الحقيقي وجود أم لا. لدى الإعادة وجمع المسجد وصرف ما في ذمة الثالث إن
ثالث إن الثالث إن حل عنها القول الثالث
حتى وصرف ما في ذمة الثالث إن حل فذاك جائز وشحرة.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذه هي القاعدة القاعدة الثالثة من القواعد اللي نظمها. يقول وكل ما وجد شرعا يبلى مثل الحقيقي الوجود أم لا. معناته هل الموجود شرعا مثل الموجود حقيقة أم لا؟ أنا هل الموجود بحكم الشرع هل هو مثل الموجود حسا أم لا؟ وهذا يكره يرتب عليه بعض الأمور، لأن كثير من الموجودات شرعا هي موجودات حسا أيضا، لكن بعض الأشياء اللي موجودة في تقدير الشرع وهي قد لا تكون موجودة على المحسوس أنها تعتبر موجودة حقيقة أم لا. لأنه هذا عادة غالبا توجيهات لمسائل فروع ذكرت فيحطوا لها توجيهات من هذا القبيل. ولذلك إنما استضح بالأمثلة مثل صلاة راتب منفردي لإعادة وجمع المسجد. يقول مما ينبني على هذا من فروع مسألة الإمام الراتب اللي رتبه الإمام السلطان أو رتبته الجماعة أنه هو إمام هذا المسجد، يقول هل له حكم الجماعة؟ وذاك هو اللي مش عليه خليل يقول والإمام الراتب كجماعتي، أنا حكمه حكم الجماعة. هذا إعطاء الموجود شرعا حكم الموجود حسا، معناها هو لأنه أصلا يصلي بالجماعة. هذا يقولوا إن صلى في وقته المعهود له، معناها في وقته المعهود له يصلي فيه ولا جاءت الجماعة وصلى، هل يكون حكمه حكم الجماعة أم لا؟ وعليه أنه هو لا يعيد إذا جاءت جماعة بعد ذلك، لأنه هو حكم الجماعة. وأنه ممكن أيضا يجمع في المسجد للمطاري كما تجمع الجماعة لارتباطه بالمسجد. فهذا مما ينبني على أنه الموجود شرعا كالموجود حسا أم لا. مثلا أعطوه وهو الجماعة ليست موجودة معه حكم الجماعة أنها موجودة معه. هذا على هذا الرأي اللي هو رأي المالكية اللي مش عليه خلي. واللي قال يعتبر الموجود قال لا، ما يعتبر شخص فقط. ولذلك يقولوا الإمام الراتب كجماعتي. وابن عبد البر في الكافي انقل خلاف في الجمع بعد الإمام هل هو يجوز أم لا، ذكر فيه قولين وهذا ينبني عليه الخلاف. نعم. طيب وصرف ما في الذمة الثالث إن حل فذاك جائز وشهرا. من ما ينبني على هذه القاعدة أيضا الخلاف في صرف ما في الذمة. الصرف اللي هو دفع الدنانير مقابل الدراهم، معروف أن شرط الصرف اللي هو بيع الدنانير بالدراهم تناجز، إلا لا يجوز إلا هأم بها، هذا ما في خلاف أنه واجب فيها التناجز اللي هو البيع حالة. إذا كان شيء في الذمة، أنا علي دنانير وأنت عليك دراهم، هل يجوز أن نصطرف بينهما؟ نقول لك أنا ما علي من الدنانير أدفعه لك فيما لك علي من الدراهم، ما لي عليك من الدنانير أدفعه لك فيما عليك من الدراهم أم لا. هذا يختلف فيها هل يجوز أم لا. من قال بالجوازي اعتبر وجودها في الذمة مثل وجودها الحس، وهذا هو قول الإمام أبو حنيفة، جعلها مثل الموجود حس. ولذلك الإمام أبو حنيفة أطلق هذا، يقول يجوز التصارف ما في ذمتي سواء حل أم لم يحل
مطلقا
مطلقا. الإمام الشافعي هو والليث قال لا، هذا ما في ذمتي غير موجود حسا فلا يجوز التصرف به حل أو لم يحل. المالكية هم اللي رأيهم مفصل، الثالث وإن حل فذاك جائز وشهر، أنه إذا كان حال يعود جائز أقام الحلول مقام التنافس، لكن حلول الدين لكن لازم عنده يحل الدينين. إذا كانوا ما هم حالين الاثنين يصبح دينا بدين، إذا كانوا ما هم حالين الاثنين ما يكون ما هو جائز لأنه يعني يكون دين بدين. وهذا هو المشعري خليل يقول وبدين إن تأجل وإن من أحدهما. مفهومه منطوقه أنه لا يجوز التصارف بالدين إن كان مؤجلا، هذا إن تأجل معا بل وإن تأجل من أحدهما. أفاد معناته أنه إن لم يتأجل أحدهما يكون جائز، فهو أفاد الجواز بالمفهوم لأنه قال مفهوم بدين تأجل أنه إن لم يتأجل، نعتبر المفاهيم مفهوم الشرطي أنه إن تأجل أنه إن لم يتأجل أحدهما يعود جائز. وأفاد المنع بالمنطوق لأنه هذا عطف على الممنوعات، يقول الممنوعات في الصرف يقول أو بدين وإن تأجل، إن تأجل وإن من أحدهما معناها بالدين ممنوع إلا اللي تأجل، معناها عاد ما هو متأجل معود جائز، لكن هذا التأجل تأجيل ممنوع وإن كان التأجيل من طرف فقط واحد. نعم.
شخص يعود كان يسوي مقاص صغير
إيه مقاص صغير، إحنا عنا على الصرف.
الصرف كذا
وهذا تصرف أنا اللي عليك دناني اللي عليك دنانير وأنت ولو أنت لك علي دراهم.
يسقط عنك ما عليك.
ما عليك في مقابل هذا.
عطر عملات مختلفة عملة واحدة يعني عملة واحدة.
إذا كانت عملات مختلفة لا تنزلناها منزلة النقد يكون مثل هذا. نعم. هو الحين ينفع هذا أيضا أن الحين يعتبر يمكن يعتبره القبض الحكمي مثل القبض الحقيقي، مثل لو أعطاه الصرافة هنا وخبرتك الصرافة الأخرى اللي هناك يعتبر نوع من القبض الحكمي. نعم.
وإلا أحكام انقلاب حملاء على انقلاب كل عين أملاء كالمتحجرة والمخللة وكرماد ميتة ومزبلة ولبن الجلالة المحقق وبيضها وبولها والعرق أو لحمها وعرق السكران وما لمن تشرب من ألبان وما لمن تشرب من ألبان والزرع والبقيل بالماء النجس تسقى كذاك عسل النحلة عسل النحلة قس
سؤال هذا
إن كان أكلها لنشث يظهر
وقطرة حمام جدا تكثر يقول هذا انقلاب العيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ وهذه الأحكام انقلاب حملا على انقلاب كل عين أم لا؟ هل يؤثر انقلاب العيان في حكمها أم لا؟
وهذه
الأحكام انقلاب حملا على انقلاب كل عين أم لا؟ هل الحكم ينقلب إذا انقلبت العين أم لا؟ وهذه الأحكام انقلاب حملا على انقلاب كل عين، هل نقلب الحكم إذا انقلبت العين أم لا؟ هل إذا انقلبت عين الشيء ينقلب حكمه؟ وهل الأحكام انقلاب حملة على انقلاب كل عين أم لا؟ أم لا تنقلب الأحكام إذا انقلبت عينه؟ والصحيح لا، والصحيح لا 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 انقلابها. كل متحجرة والمخللة كرماد ميتة ومزبلة، اذكر جملة من الفروع تنبني على هذه القاعدة. كل متحجرة معناها كالخمر إذا تحجرت، والمخللة أو خللت. هل الخمر إذا تحجرت أو خللت هل تطهر أم لا؟ لأنها انقلبت عن أصلها. لأنه هي كانت محرمة بسبب مادة الإسكار اللي فيها، فإذا خرجت منها مادة الإسكار بأنها تحجرت صارت حجر، عليكم السلام ورحمة الله، بحيث أنها صارت لا تسكر أو خللت تخليلها إفساد الطريقة اللي تكون بها اللي تكون بها اللي تكون بها مسكرة، هل تطهر أم لا؟ والصحيح أنها تطهر به، وهو اللي أشار خليل بقولته وخمر تحجر أو خلل، إذا تخلل بنفسه ما فيها خلاف، وإذا خلل أيضا تطهر، ما تخليلها فاختلفوا فيه. قال بعضهم أن تخليلها أنه حرام لوجوب إزالتها، لأن الخمر تجب إراقتها إذا تخمر الشيء. وقال بعضهم لا، مكروه فقط، لأنه هو المقصود أنها ما تكون خمر، فإذا خللت انتفى الشر اللي كان فيها، وقيل بإباحتها. ولذلك مثلا الصحابة رضوان الله عليهم، الحديث اللي حكاه أنس رضي الله عنه أنه كان مع عمه اسم نظرهم، كان يصب لهم الشراب يسقيهم هو وجماعة اللي معاه، فجاءهم أحد وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الخمر أنها حرام، فورا قبل كان يصب قال له خلاص ارفع يدك اللي كنت تصب وروح بها، فراح راح بها وكانت قربة فأفرغها في الطريق وقال اسكاك المدينة. فهذا يدل على أنه يتجب إراقتها حالا، عدم تخليلها. لكن يقولوا الكراهة، يقولوا لا، هو المقصود هذا لا خشية أنه بقائها، لكن يا خليلت انتفى المقصود منها. وقال بعضهم لا، تجوز تخليلها لأنه انتفى الضرر الموجود فيه. المهم المقصود هنا أنه انقلاب العيهان أنه يؤثر، فلذلك إذا تخمر إذا تحجر الخمر بحيث صار حجرا، بحيث أنه لو بل لم يعود يسكر، هذا ينتفع عنه وصف التحريم ووصف حتى التنجيز، مفهوم؟ وكذلك إذا تخلل. وهي مسألة كبيرة اللي هي مسألة انقلاب العيان، هذا يترتب عليها كثير من الأحكام. وهي قالوا على أن انقلاب العيان إذا كان بشيء وقع بدون فعل الإنسان، مثلا فعل الله مباشرة بدون فعل الإنسان، هذا لا خلاف في أنه ينتقل من فساد إلى صلاح، أنه يكون حلال مثلا، لأنه الله ذكر أن اللبن من بين فرض ودم، لبنا خالصا صيغة للشاربين أخرج منه، فالشيء إذا اللي انتقل من وضعه الذي كان فيه إلى وضع آخر بدون تدخل، هذا لا خلاف أنه معي أنه به ينتقل عن وضع تلك الأولى إلى الوضعية الثانية إذا كان انتقل إلى صلاح، لأنه إذا انتقل إلى فساد يكون فاسد. والراجح أيضا أنه حتى لو بتدخل شخص، بتدخل البشر مثلا، أنه أيضا ينتقل إلى صلاح، هذا من 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 بناء على انقلاب الأعيان، معناها انقلاب الأحكام بانقلاب أعيانها، وهذا أيضا يدخل في القاعدة الأخرى اللي هو دوران الحكم مع دوران علته. كذلك ما ترتب عليها كرماد الميتة والمزبلة، رماد الميتة والمزبلة أنه على هذا أنه يطهر بها، لأنه إذا كان ميتة مثلا عظام الميتة إذا أحرقت أو النجس إذا أحرق، على هذا أنه ينبغي يطهر به لأنه زالت العين. وكذلك المزبلة الزبل النجس إذا أحرق أيضا أنه يزول به. والمشهور عدم طهارته هو اللي مش عليه خليل، وقالوا رماد نجس ودخانه، إن رماد النجس إنه نجس وكذلك دخان النجس. وهذا هل 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 ينبني على هل النار تزيل تزيل النجاسة تزيل مثلا العين كلها أو إنما تزيل بعض أجزائها؟ هذا هو اللي مش عليه خليل. لكن بعضهم قال إن المذهب إنه طهارتها ب ب ب ب ب ب ب ب ب بانقلاب عينها بالحرق لأنه زالت ذاتها. وهذا يتفق مع هذه القاعدة انقلاب عين النجاسة على هذه القاعدة، لأنه لما أحرقت صارت ما هي أخرى. لكن الرهوني رجح ماذا بإليه خليل، هذا فرماد النجس. دخان النجس فيه أيضا الخلاف نفسه، هل دخان النجس يكون نجس أم لا؟ ولكن بروشدين اختار أن دخان النجس أنه طاهر وأنه ليس نجسا، أنه ليس مثل رمادي النجس لأنه ذلك عينه ما زالت موجودة. وإن كان القول الآخر أنه صار طاهر لأنه المادة اللي كانت نجسة زالت قوي جدا، لكن أقوى منه أيضا طهارة الدخان لأنه إنما هو أثار النجس وليس ذاته. لكن هل كل ما على القول بنجاسة الدخان النجس، هل كل ما مسه ما مثلا ما مر عليه دخان نجس يصير نجسا أم لا؟ هو يصير نجسا على القول بنجاسة الدخان بشرط أن تظهر أثر الدخان في الشيء، مثلا لعاد ثوب تظهر فيه أثر الدخان، أما مجرد الرائحة وحدها فلا تعتبر منجسة لأن الروائح ما تعتبر أعياء. ولذلك ذكره في باب الطهارة باب إن, 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 إن لو تغير الماء بجيفة بجنبه أنه تغيرت رائحته فقط أنه لا يتغير، لأنه جعلون مجرد الرائحة أنه ما أدى لانتقال أعيان معينة. فكذلك دخان النجس على القول اللي اختاره ابن رشدين بالطهارة لا كلام، لكن على القول الآخر منه نجس هذا لا ينجس إلا إذا ظهر أثره القوي، بحيث أن صار أثر هذا الدخان موجود، وأما مجرد الملاقات فلا ينجس. وهذا هو اللي قال فيه محمد مولود أطفن على النجس، وميت غير ما مضى وما مصل عنها ما سال منه وما من جسم غيره انفصل نجس كدخ النجس، الدخل هو الدخان كدخ النجس، لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطاب لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي، لكن المضر أثره القوي أثر الدخان القوي في الذي ظهر للقدوة الحطاب لا محض اللقي ما مجرد ملاقاته ولا صميم ريحه إذا بقي إذا لا تضر. هذا مما ينبني على هذه القاعدة اللي هي قاعدة انقلاب أعيان النجس. ولبني الجلالة المحقق وبيضها وبولها والعرق. كيف؟
الجمر.
أيوة.
والملة الملة. الجمر والملة من الجاسة.
نعم.
من الجاسة عكس اللهيب باتفاق الناس.
كيف؟
بعضهم يقول الجمر والملة من الجاسة يعني من الجاسة عكس اللهيب باتفاق الناس. إذنه ما ذكرهم هنا.
نعم.
هل هم داخلين مثلا على ترعي القاعدة؟
هو إنما يتكلم عن القواعد لأنه مهمته أساسا تقعيد القاعدة وليس تفريع الفروع، الفروع يذكرها كأمثلة فقط، ولأنه هو يعطيك القاعدة اللي بنيت عليها الفروع. مثلا لماذا قلنا أنها تطهر ولا لا؟ اللهب طبعا اللهب ما يمكن يكون نجس لأنه اللهب لأنه أثر من آثار
المادة المحروقة،
المادة المحروقة وليس ذاتها.
لم ينقلب
هذا
خلف الأقل.
لا هو العكس، أنا أرى أن اللهب لا يتصور فيه أنه يكون نجس. نعم. هو الأساس، هو يبين لك القواعد اللي بنت عليه هذه الفروع. هم أصحاب الفروع يذكر لك المسائل بدوني القواعد اللي تمني عليها، وهو كان توجيه للفروع وجمع لها أيضا، إنه يعني يجمع لك عدة فروع من 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 مسائل مختلفة. نعم. ولبني الجلالة المحقق وبيضها وبولها والعرق. يقول مما ينبني على مسألة انقلاب الأعيان هذا من الفروع لبن الجلالة. الجلالة طبعا اللي هي أصلا يطلقوها على البقرة التي تستعمل النجاسة، لكن الفقهاء يتوسعون في إطلاقها ويطلقونها على كل حيوان يستعمل النجاسة. فعلى هذا، على هذه القاعدة ينبني الخلاف في لبن الجلالة اللي هي أكلة النجاسة وبيضها وعرقها وبولها ولحمها، والمذهب لا طهارتها. ولذلك خليل في عبد الأعيان الطاهرة يقول وحيه ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، ولو أكل نجسا اللي هي هذه الجلالة، إلا المذرة اللي هو البيض المذرة والخارجة بعد الموت. ومع أنه في خلاف في عرقها وفي بيضها وفي لبنها، لكن
محققها معنى محقق بقاء النجاسة في الوطن أو شو؟
إيه نعم نعم نعم، معناها ما مشكوك في أنها لا تأكل النجاسة، لكن المحققين طهارتها. وكذلك يدخل في عرق السكران والعرقي ولحمها وعرق السكران، معناها بيض الجلالة ولحمها وعرق السكران، عرق الشخص اللي السكران. كذلك في الخلاف، لكن الراجح انه طهر. وهذا الخلاف يقولوا اذا كان عرقه بقرب سكره، اما اذا طال فلا خلاف انه ما يكون نجسا، لانه تتبدل تتبدل ايوه الاشياء اللي كانت تخرج يخرج اشياء اخرى. نعم
لمن تشرب من الباني
ولحمها وعرق السكراني، وما لمن تشرب من الباني، وما لمن تشرب من الباني، وما هو والاشياء اللي واللبن اللي من المراه اللي تشرب الخمر، معناها المرأة الشاربة للخمر هل يباح لبنها؟ وهذا هو التحقيق أنه يباح لبنها، لأنه وإن كانت شاربة المسكر هذا لا يتعدى إلى لبنها، لأنه يستهلك في الجسم ويفرز الجسم أشياء أخرى. هذا أنتم الأطباء أخبر.
الزرع والبقول بالماء النجس،
وكذلك الزرع والبقول بالماء النجس، معناها ما سقي من الزرع بالماء النجس فهو طاهر لأنه انقلب إلى صلاح. وكذلك البقول مثلا ما سقي بالنجس طاهر، لأنه النجاسة تشربت الأرض وأخرجت له أشياء طيبة، لأن الأرض تستهلك اللي يدخل فيها وتخرج الأشياء الطيبة فيها. ذلك خليه يقول زرع بنجس، معناها أنه طهر لأنه انقلب إلى صلاح الزرع إلى سقية بنجس أو فيكون طاهرا، وهذا يفيد الناس في هذا العصر.
وفي خلافه راجع طهرته
هو يذكر القاعدة عموما، هم ما ذكروا في خلاف المذهب، ذكر القاعدة عموما وقد يكون فيها خلاف شاذ وقد
لا. الفروع كلها في خلاف،
أغلبها في خلاف، لكن تحقيق فيها الطهارة. ولذلك يقولوا يستثنى من هذه القاعدة المسك، هذا أجمعوا على طهارته، لأن المسك أصلا مما أبين من حي المسك القديم، فإن المسك بعض دم الغزال فلا خلاف في طهارته، يجمع على طهارته. ومسك وفأرته يقول خليل أيضا فأرته اللي هي الوعاء اللي فيه، هذا الوعاء حسب اللي كان، ما هو المساك الحالية، المساك القديمة أنه كان يكون في 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 في, في, في مثلا في في شاكلة غزال، فيمر على شجرة أو جذع أو كذا تحكك عليه فتسقط، فهي مما أبين من حي، معناها مما انفصل من الحي، وأصلا ما أبين من الحي وهو حي فهو نجس، لكن استثني المسك من ذلك إجماعا لأنه انقلب إلى صلاح،
انقلب
إلى صلاح، نعم، لأنه صار ما فيه إلا الصلاح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، واستعمله المسلمون، فلذلك لا خلاف فيه. نعم، ولذلك ولذلك
مسك اليوم هذا هو لو عاد يقول مثلا سبق ايضا من الكحول، لكن انقلب الى صلاح.
زين زين زين. يقول المقري اصل النجاسه الاستقدار، فما خرج عن الاستقدار الى ضده صار طاهر.
ما خرج عن الاستقدار
الى الى ضد الاصل النجاسه الاستقدار، فما خرج عن الاستقدار الى ضده وهو الصلاح صار طاهرا. ولذلك اجمعوا على هذه القاعده في المسك، لانه خرج عن جميع صفات الدم وعن اسمه الى صفه واسم يختص به فطهر، لذلك كما ان الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان يستحيل من النجاسه الى اللحم فيكون طاهرا. وهذا هذا هو كيف
هاي الكحول
ايوه جاي
تفيد
قاعد العطور هذه ايوه ايوه هاي مساله تنفع في هذه مساله العطور الحاليه، بناء على ان فيها نسبه من الكحول، بناء على ان فيها نسبه من الكحول، على ان فيها نسبه من الكحول. اولا انها القاعده الاخرى اللي سيذكرها بعد هذا اللي هو المغلوب هل يبقى له حكم بعد غلبته أم لا، المغلوب هل يبقى له حكم الشيء القليل في الشيء الكثير اللي غلب حتى سلب اسمه، هل يصير له هل يبقى له حكم أم لا يبقى له حكم. الثاني الأمر الآخر أنها انقلبت إلى صلاح، أنها انقلبت إلى صلاح ولم تعود تنقلب إلى فساد. الأمر الثالث أن تغير اسمها وتغيرت صفتها، صار اسمها المسك وانقلب وتغير اسمها وتغيرت صفتها.
ما شنو غرض من يحطها في المسك؟
هي جزء من أجزاء، جزء من أجزاء، جزء من أجزاء، جزء من تركيباته، جزء من تركيبته.
ضروري استنى
حيلة. جزء من تركيب.
هي ضروري لتثبيت المواد الطيارة اللي في المسك.
والله زين الكحول العطور
هي 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 زي ما قال لك جزء من التركيب، هي جزء من التركيب. الأمر الآخر
هذا كانت نجسة أصلا، صارت نجسة من الوضع.
لا هو الشيخ هو هذا هو اللي تكلمنا عنه، هو هو هي المادة، المادة نفسها هو 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 الإسكار هذا يقول لك إنه يجي من مادة الكحول، هو الإسكار من التخمير، لأنه هو يكون عندك التمر مثلاً طيب ما في شيء، لكن تخمره فإذا تخمر
المسكر
يصير مسكراً، فانقلب من أصله اللي كان فيه وهو الحلية لما تغير من وصفه إلى وصف آخر وهو الإسكار. العنب كان مباحاً ويمكن وجايز اكله مشروع، لكن اذا صار في الصيف اللي هي وصف الاسكار يصير محرم ويصير نجس. وهذا اللي قالوا هما انه كذلك اذا صار مسكرا هم ذهبت عن صفه الاسكار يصير طاهر تحجر او كل نفس الشيء. هذه مواد حافظه فما مقصود به الإسكار، ولذلك لا تستعمل للشرب ولا للإسكار.
بعض مستعملها،
بعض مستعملها
يشرب الكحول هذه.
إيه نعم.
تسكر شوي.
إيه.
ما
نوعية منها معينة، هذه يقولوا لها كلونيات، أعتقد كلونيات، ما هو كل عند أعتقد هذا أمر. الأمر الآخر أنه أصلاً الحرج مرفوع في الدين، والتدقيقات هذه غير مطلوبة. التدقيقات هذه غير مطلوبة، ولذلك من أسباب الحرج على بني إسرائيل تشديدهم على أنفسهم، صاروا يتتبعون الدم في اللحم.
صح حق.
فلذلك على فرض إنه فيه مادة قد تكون مشكلة، إن انتقلت إلى صلاح وانقلبت إلى صلاح وليست هي المقصود الأصلي. نعم. تسقى كذاك
كذاك عسل نحيط
مقالي اللي قاله أصل نجاسة الاستقرار.
نعم، في استحالة الشيء إلى صلاح انتقل من تلك من تلك الصفة إلى الصفة الأخرى، وهذا تقريبا يعتبر ذهاب من المالكية. أعتقد هذا التنظير أصله أعتقد القراف، هذا كان ذهاب من المالكية إلى قريب مما للحنفية، لأن الإمام أبو حنيفة أول قال على أنه كل ما يزيل عين النجاسة يطهرها، جعل المعتبر إزالة ذاته. نعم، هذا في إزالة. نعم،
عسل نحلة قيس
زرع والبقل من تسقى كذلك عسل النحلة قيس كذلك عسل النحلة. إذا كانت النحلة تقتات من أشياء نجسة، عسلها يكون طاهر. اللهم إلا إذا كان ما زال فيه بقايا من نجاسة وذقناها وطعناها مثلا، يقولون عسرا مختلفون وأنه في شفاء للناس، معنى هي تأخذ من أشياء متعددة فتخرج هذا الشيء الطيب، معناها أنها مصنع معمل يخرج هذه الأشياء الطيبة.
كان أكلها للناس يظهروا،
إن يأكلها النجسين قد يظهر، معناها إلى ظهر أنها تأكل النجس، إلى أنها لأنها لو لما يظهر أنها تأكل النجس ما كانت محل الخلاف.
بيت قال إن يأكلها،
إن يأكلها النجسين قد يظهر.
يأكلها.
أنت عندك إيش؟
إن كان أكلها النجسين يظهر.
لا ما أعتقد أنها إن كان أكلها النجسين يظهر. إن أكلها النجسين قد يظهر. لا ما اختلف ينكلوا هذه النجسين قد يظهروا وقطرة الحمام جدا
تكتب هي كواس لغاية بتفل أحسن هذه النجسين
نعم، لكن هذه النسخة هذه صح.
إن أكلوا هذه النجسين قد يظهروا، هذا صح،
ومن باب الوزن بس ما فيش.
وقطرة حمامي جدا تكثر حمام،
وقدرة الحمام جدا تكسر قدرة الحمام. يقول الحمامات هذه اللي الاستحمام هاي للتسخين
البخاري
ما زي الحديثة اللي مثلا معمولة بأشياء حديثة، قد مثلا بعض الناس المتورعين يحصل له شيء مثلا يسقط عليه شيء من السقف تقطع عليه قطرة وكذا، يقول هل هي مشي طاهر والله لا، يقول حتى هذا يعفى عنه حتى لو كانت شيء من فيها شيء آخر، لأنه مرت على أشياء أزالت ما فيها من النجاسة. وحتى العرق هو نفسه أو عرق الناس هذا أيضا معفو عنه.
هي القطرة هذه جاية من فوق حمام فوق؟
أي نعم نعم.
ايوه كثرت هذه شنو هي؟
لا ذاك امر اخر. جدا تكسر الفروع، جدا تكسر الفروع المبنيه على هذه القاعده. جدا تكسر الفروع المبنيه على هذه القاعده، معناها تكسر الفروع المبنيه على هذه القاعده.
ايه قدرت تحط هذه للنظف يا شيخي، قدرت تصنع حمام على الشمال للنظف، وقطرة الحمام هذه من أجل النظم؟
من أجل إيش؟
من أجل النظم ولا عندها معنى قطرة الحمام؟
لا عندها معنى اللي تقطر منه.
لكن الحمام زمان ما فيها نجاسة.
خلاص زين أحسن.
والمهم إذا كانت فيه قطرة، هذه القطرة محتملة كانت تصل نجاسة، لكن ظاهر أنها قال لك أنها تحولت إلى.
يا نستجيخ عن ميزات اللي قد منها.
لا المذاب جاي المذاته المذاب جاي المذاته
لكن المذاته
القطرة جاية مرة تسريبات كثيرة
وذلك يقول البرزولي عن ابن قداح إن الصحيح طهارة عرق الحمام وما سقط من سقفه
طهارة عرق الحمام
ما سقط من سقفه نعم نعم
وهل من المغلوب عينا أو لا بحكم ما خلط فدري أم لا وإنما خفي عن الحس فقط كنزر ماء بنجاسة خلط كذا الطعام المائع الكثير واللبن المغلوب هل يصير
هل يضير
هل يضير هل يضير في شأن إرضاع وأشهب نشر حرمته عكس ابن قاسم الأبر
عكس ابن قاسم الأبر يقول هذه القاعدة الخامسة وهل من المغلوب عينا أو لا بالحكم ما خلط فدري أم لا معناها ما غلب على العين هل يكون أو لا بالحكم من المغلوب أم لا معناها هل نجعل المغلوب له حكم أم لا معناها إذا اختلط شيء بشيء آخر فغلب عليه حتى أزال اسمه ما هو بالنصف ولا هو بالثلث لا حول اسمه حول معناه حتى صار لا يذكر هل يبقى له حكم أم لا
يعني الغالب هل هو الأولى بالحكم
لا المغلوب الغالب هل هو اللي يصير له الحكم أو يبقى للمغلوب حكم أم لا هل المغلوب يبقى له حكم أم لا وهل من المغلوب عينا أو لا بالحكم من خالط فدري أم لا هل
ما خالط
معناها هل ما خالط المغلوب يكون أو لا بالحكم من المغلوب فلا يبقى للمغلوب حكم أم يبقى للمغلوب حكم أنا هنقول المخالط والمغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب أو هي لا تنقلب وإنما خفية عن الحس فقط
إنما خفية عن الحس فقط
بعضهم قال هو انقلب وبعضهم قال لا لم ينقلب وإنما خفية عن الحس فقط معناها أنت لم تعد تحسه معناها لا تشاهده بالعين الباصرة
وعليه
يبقى له الإمام مالك وأبو حنيفة ذهب إلى أنه انقلبت عينه معناها أنه انقلب إلى الذي خالطه ولم يبقى له والإمام الشافعي قال لا هو يخفى عن الحس ولا ينقلب تنقلب عينه مفهوم وإنما قال وإنما خفي عن الحس فقط هل هو زال
قول الإمام
مالك والإمام أبو حنيفة
وإنما
خفي عن الحس فقط هو رأي الإمام الشافعي وجعل له حكمه ماذا يترتب على هذا كنزر ماء بنجاسة خلط قلت له ما هي الفروع التي تنبني على هذا قال ينبني عليه إذا خالط قليل الماء قليل النجاسة ولم تغير أحد أوصافه هل يتنجس بذلك أم
القليل قصد بنا ما قلنا الغلتين ولا القليل
هذا المبدأ وبعد ذلك ندخل في التفاصيل المبدأ هل القليل يبقى له حكم أم لا فإذا وعليه لو خالط قليل الماء قليل النجاسة هل يفسده أم لا أيوة هذا إذا قلنا أنه القليل لا حكم له يكون طاهرا وإذا قلنا له حكم يكون نجس في المذهب قليل الماء يحله قليل النجاسة فيه خلاف فيها التقوى قليل الماء يحله قليل النجاسة فيها التقوى في المذهب مذهب المالكي المشهور طهارته وأنه مكروه استعماله فقط مع وجود غيره وهذه هي رواية المدنيين عن مالك لا نعم التقوى قول أنها تفسده وقول أنها لا تفسده والقول الثالث اللي هو قول ابن القاسم المشهور أنها الأقوال، قول أنها تفسده مطلقا، وقول أنها لا تفسده مطلقا ما لم تغير أحد أوصافه، والقول الثالث المفصل أن يكره مع وجود غيره جمعا بين الأدلة. وهذا هو، وهذا القول هو نفس القول الآخر، لأنه الكراهة لا تنافي الأصل. وهذا هو رواية المدنيين عن مالك، مفهوم؟ ابن القاسم روايته أن قليل النجاسة أن يفسد قليل الماء،
ابن القاسم
نعم، وأن قليل النجاسة أن يفسد قليل الماء وإن لم تغيره. وهذا هو اللي مش عليه في الرسالة، وهو رواية المصريين عن مالك، وهو ظاهرة المدونة. خليل طبعا مش على المشهور أنها مكروهة مع وجود غيرها، قال ويسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير أنها مكروهة، ويسير وفسر يسير بأنه قال كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير أنه يكره مع وجود غيره، ومثل بآنية الوضوء وآنية الغسل، لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لجعلنا آية آنية من الكثير، ولو اقتصر على آنية الغسل لجعلنا أنه آنية الوضوء أنه نجس. هو هذا المبدأ، لكن في التفاصيل هناك نوع من الكثرة، لا خلاف أنه لا يعتبر معه قليل النجاسة إذا استبحر الماء كثيرا، هذا لا خلاف أنه لا يضره قليل النجاسة. ذاك من التحديد، ذاك أمر آخر، ذاك لين نرجعه. مبدأ أنه لا خلاف أن الماء إذا استبحر وصار كثيرا أنه لا يضره ما حل فيه إذا لم يغير أحد أوصافه، معناها أن هذه القاعدة في هذا المجال اللي هو أن اليسير هل يبقى له حكم، هذه ما هي على إطلاقها، لأنه هناك نوع من الكثرة إذا وصل إليه الماء لا يعتبر في الحقيقة إجماعا ما حل فيه من النجاسة إذا لم تغيره، الماء المستبحر الكثير، لكن يختلف في ذلك الماء. الإمام أبو حنيفة تحده بالكثير، يقول الذي إذا حرك أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر، والإمام الشافعي حده بالقلتين بناء على الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع أن الآخرين تكلموا في هذا الحديث من حيث صحته، تكلموا فيه من حيث الاضطراب، بعضهم قال مضطرب وقالوا هذا مفهوم مخالفة فقط، لكن إحنا هنا قصدنا الأمثلة فقط لبيان القاعدة إن هذا يترتب على إن اليسير هل يبقى له حكم مع مخالطه الكثير؟ لماذا إذا استبحر الماء كثيرا لا يكون خلاف، لا يوجد خلاف في عدم تنجيسه؟ لأن الماء أصله للتطهير، الماء أصل مطهر، ولذلك الماء ليس كغيره في التنجيس، لأنه الماء بنفسه له قوة يدفع بها عن نفسه، الماء من نفسه مطهر، اللطافة اللي فيه والخواص اللي فيه ليست في غيره، ولذلك صار مطهرا. فلذلك إذا استبحر كثيرا لا خلاف في التطهير به، ولذلك هو يطهر النجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم العرب اللي بال في المسجد، قال لهم صبوا على بوله ذنوبا من ماء طهر من ذلك الماء. نعم، إذن هو الكلام ذنه هل إذا خالط الكثير القليل وغلب عليه هل يبقى للقليل حكم أم لا؟ إن هذه تظهر في بعض المسائل في الماء القليل، لكن لو استبحر لا يدخل في ذلك الخلاف. لماذا؟ لأن الماء في أصله مطهر لغيره وله قوة يدفع بها عن نفسه، فإذا استبحر كثيرا خرج من الخلاف. كذا الطعام والماء الكثير، كذلك الطعام المائع الكثير إذا خالطته نجاسة لم تغيره هل ينجس بذلك أم لا؟ طبعا المشهور المذهب عندنا أنه يتنجس بذلك ليه؟ لأن الماء أن الطعام ليس مثل الماء، الماء له قوة يدفع بها نفسه والطعام ليست له تلك القوة. كما أن الطعام أيضا وهذا المعالي له به لكن توجيه فقط، أن الطعام مراد لاستعمال الآدم، الطعام مراد لاستعمال الآدم، يجب أن تبعد عنه الأقدار كلها. ومعنى المسألة فيها خلاف بناء على هذا لهذه القاعدة، وإن كان المشهور أن قليل النجاسة أنه ينجس كثير الطعام، ولذلك يقول خليل وينجس كثير طعام مائع بنجس قل، مفهوم؟ الماء الطعام الكثير المائع هذا كله له مفهوم إذا كان قليل من باب أولى، وأما المائع لأنه لو كان جامدا يكون بحسبه لما في الحديث أنه سقطت فأرة في 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 سمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، هذا عن حديث الكلام. لكن هل فيه قول آخر أنه لا يتنجس به؟ وهذا القول حكاه المازري عن بعضهم، وأنه لا يتغير، أنه إن الطعام إذا لم يتغير لا يتنجس. ومع أنه هذا القول قالوا في غاية الشذوذ، في قول آخر أقل منه شذوذا وهو ابن عبد السلام، إن ما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الطعام، معناها المعفوات في الصلاة يعفى عنها في الطعام، كيف الدم مثلا، نعم،
وقاس عليها غيرها،
نعم. ولذلك يقول محمد مولود كثير مائع الطعام يفسدوه نجس تحلل به وجامده ما ظن أن ذهب فيه كله إلا فما يظن أن يحل، معناها إذا كان جامد ما يتنجسه ما ظن أن النجاسة حلت فيه كلا، وإن لم يظن أنها ذهبت فيه كلا فالقدر اللي ظن أنها ذهبت فيه هو اللي ينجس والآخر يكون طاهرا. ونجل عابد السلام يقول ونجل عابد السلام الراتي أي العالم الرباني، ونجل عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة، أن الطعام كالصلاة، فلا يفسد إلا بما تفسد به تفسد به الصلاة. وهذا ذكره لمحمد مولود ليش؟ لأنه ظروف البادية عندهم كانت، والدم اللي أحيانا يسقط في الدواب من الدواب في اللبن وقطرة الدم في اللبن، فذكرها توسيع على الناس لأنه قد تأتيها ضرورات فيها. ونجل عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة وقيل كالماء، فلا تقدره نجاسة إلا إذا تغيره، إنه كالماء قال وقيل كالماء فلا تقدره نجاسة إلا إذا تغيره. والتونسي والمنافع لا ينجس جمه بنجس قلة، قالوا مفهوم تقول خليل كثير طعام مائع، يقول لا العاد كثير لا ينجس بنجاسة قليلة. هل ينبني على هذا الخلاف؟ هل نعتبر أن هذا القليل لم يبقى له اسم فلا يضر لا يؤثر، أو هو يبقى له حكم فيؤثر ولو قليل؟ ولذلك حتى في التغيير بالمغير، تغيير الماء بالمغيرات اللي ليست نجسة اللي ما هي من الأشياء تخالطه غالبا، الخلاف فيها مثلا عنده شأن من هذا، إنه إذا غلبت أوصاف الشيء اللي خالط الماء عليه حتى صار له اسم آخر وغير اسم المائي هذا لا خلاف انه لم يعد ماء ولا يطهر به ولا يتطهر به، لانه خلاص يقول انزلنا سماعي ماء طهورا، وما دام يصدق عليه اسم الماء لانه الاطلاقات الشرعيه اذا لم يكن لها تحديد في الشرع يرجع فيها الى ما تعرف عليه في عرف اهل اللغه في ذلك العصر. فلذلك اذا تغيرت عن اسم الماء حيث عاد يسمى اسم الزيت ولا اسم الدهن ولو كان فيه ماء لكن غلب عليه هذا حتى لم يعد له ذكر، هذا لا خلاف انه لم يعد ماء ولم يعد مطهرا. اذا كان شيئا قليلا جدا حيث انه في عرف لا 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 يسلب عنه اسم الماء اطلاقا، هذا ايضا لا خلاف انه مطهر. لكن اذا خالطه شيء مثلا اقل من ذلك ولم يغلب عليه ياتي الخلاف بين العلماء، هل يظل اسم ماء؟ وذلك مثلا الامام ابو حنيفه يقول بالتطهير بالماء الذي خالطه الزبيب او التمر، واستند الحديث حديث ابن مسعود التمر ماء ليلة الجن انه ماء اتوا به، وان كان بعضهم يتكلم في هذا الحديث، لكن يقولون انه هو اذا 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 غلب عليه حتى انتقل عن اسم الماء لا خلاف انه لم يعود مطهرا. واذا قل جدا بحيث انه لا يسلب عنه اسم الماء في العرف عند اي احد لا هذا لا يضر، لا لكن اذا كان اكثر من ذلك ولم يبلغ المخالطه الكثيره سياتي الخلاف، هذا يدخل في هذا الباب باب الشيء المخالط. ايوه الشيء المخالط لا هل يسلب المخالطه حكمه ام لا؟ اذا غلب عليه يسلبه حكمه، واذا قل جدا هل له اعتبار ام لا؟ نعم
واللبن المغلوب هل يضير؟
واللبن المغلوب واللبن المغلوب هل يضير في شأن إرضاع وأشهب نشر حرمته عكس ابن قاسم الأبر؟ يقول مما ينبني على هذا الخلاف اللبن المغلوب بالماء، مثل مرأة أخذت لبنها وحطت عليه كثيرا من الماء وسقته لولد، هل يصبح ذلك الولد ابنا لها أم لا يصبح؟
خلط لا غلب يا أخي، خلط لا غلب،
نعم
خلط لا غلب.
أيوة إذن إذا كان اللبن مغلوب وغيره هو الغالب مذهب ابن القاسم، ونقول مذهب ابن حنيفة ومذهب ابن القاسم لغو وعدم انتشار الحرمة به. إذا كان اللبن مغلوب وغيره هو الغالب، حطت قليل من لبن حليبها إناء وصبت عليه كثير من الماء وصار اللبن هذا مغلوب جدا قليل جدا، هل نقول نشر الحرمة أم لا؟ مذهب ابن القاسم من المالكية هو المشهور والمشعلي خليل، وهو مذهب أبو حنيفة أيضا أنه لا ينشر حرمته.
وأشهب نشر حرمته، أشهب قال نشر حرمته عكس ابن القاسم.
أيوة
عكس ابن القاسم،
عكس ابن القاسم. وأشهب نشر حرمته معناها أشهب قال يقول أنه ينشر حرمه
بغاية والماء حذر.
نعم مما يستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وهو إذن لم يكن فيه معنى الرضاعة معناها على التغذية ما غذاها، هذا هو اللي قال خليل أو خلط لا لا أو خلط لا لا غلب، معناها إذا خلط لبن المرأة بغيره محرم، لكن لو غلب بحيث أنه صار هو مغلوب هو القليل جدا والآخر هو الغالب لا يضر لا ولا ينشر حرمته. وهذا أيضا جانب آخر للاحتياط أنه لا يقع التحريم ولا يقع يقع مثلا التحريم بمجرد بشيء خفيف. لكن مذهب الشافعي إمام الشافعي وهو اللي قال به الشبا ومطرف وابن الماجشون واختاروا اللخمي أيضا أنه يعتبر ينشر الحرمة. يقولوا لأنه اللبن المخلوط عينه لم تذهب وإنما خفي عن الحس. هذا هو اللي
قول قوي
لكن قول آخر هو المشهور
مرجوح
عند المالكي. يعني احنا هنا نذكر بس القواعد وهذا امثله له.
قول الشاب وافق الشافعي.
نعم او قول الشاب وافق الشافعي هذا اصحاب المذاهب المغلوبين. مذهب الشبه من مالكيه ومذهب من الشاب الشافعي ومذهب الشبه من مالكيه ومطرف والماجشون انه ينشر الحرمه هو اختيار اللخمي. وعنه هذا غريب ايضا انه يكون هو قول الامام الشافعي لأن الإمام الشافعي إنما يحرم عنده خمس رضعات معلومات
ومشبعات
مشبعات ويكونوا كلهم في وقت كلهم في وقت
وليس خمس
رضعات. لكن مقتضى هذا أنه كان ينبغي أنه لا يعتبر أيوة إلا ما هو مغذي. على كل إن هذا باطل يذكرون هذا من الخلاف اللي يبتنعي هذا. نعم ولا من المغلوب وهل يضير في شأن يرضعي فينشر الحرمة وذاك هو المشهور هو لقول ابن القاسم ويشبه نشر حرمته لأنه لا يضر هو المشهور هو مثل ابن القاسم ويشبه نشر حرمته من ينشر الحرمة عكس ابن القاسم إلى بره لأنه ما ينشر. نعم
وهل زوال علة إذا تجلى يزول عند ذلك حكم أم لا؟ إذا يزول تغير عن النجس
إذا يزول تغير الماء النجس
تغير الماء
لا يزول
تغير الماء النجس لا يزول تغير الماء النجس
وصحة النكاح
في المرض قس
صحة النكاح في المرض قس نكاحي ما هي الناكحي ناكحي المرض
ناكح
نعم صحة الناكح
لا يزول تغير تغير الماء
النجس
لا يزول تغير الماء النجس صحة الناكح في المرض صحة الناكح في
المرض
المرض القيس من قبل فسخ ولزوم المشي
بعد
راحة الركوب الهدي والشباع
المطرق
واقتصار
على انسداد الرمق المختار
وبايع شخصا به يستشفع
على انسداد الرمق المختار
وبايع شخصا به يستشفع فهل له من بعد ذاك يشفع وحيث زال العيب قبل الرد وقبل الاختيار عتق العبد وبرء من طلق بالخيار في عدة من بعد الاختيار والزوج من قبل القضاء قدما وبعد شرط زمن تقدما أو أحضر المضمون بعد الحكم ضمن وجهه وقبل الغرم وإن تبرع مريض ثم صح وعدم العلم بعبد قد نكح حتى يباع أو بأن تبرعت زوجته بالزيد حتى قيمت واتفقوا إن زال قبل الرد العيب ألا رد هم يجدي وحيثما فقد ريحا طيبوا من بعد إحرام فلا يطيب وما لنكح محرم
وحيثما فقد ريحا طيبوا
طيبوا
وحيثما
فقد ريحا طيبوا من بعد إحرام فلا يطيب وما لنكح محرم
فلا يطيب فلا يطيب
أقول فلا يطيب لا يطيب هو بده التطيب
لا يطيب نعم
وما لنكح محرم في ذا سعة وما ولا موافق النداء
ولا
باقي نداء الجمعة وما لنكح محرم في ذا سعة ولا موافق النداء الجمعة لأن منع ذاك للإحرام والوقت فهو واجب الدوام وإن تحمل عن ابن ذو مرض
ذي
هو ما هو ذو المتحمل ما هو؟
وإن تحمل عن ابن ذي مرض بالمهر ثم صحى القرون عرض.
هو المتحمل عنه الابن. إن تحمل عن ابن ذي مرض بالمهر ثم صحى خلف عرض.
عن ابن
ذي مرض.
عن ابن ذي مرض بالمهر ثم صحى خلف عرض. إيه. بعدين نشوفه إن شاء الله.
عن ابن ذي مرض عن ابن ذي.
عن ابن ذي مرض بالمهر ثم صحى خلف عرض.
لين نوصلها.
إن شاء الله.
هذا القاعدة.
بسم الله. يقول هذه القاعدة السادسة. وهل زوال علة استجلى يزول عند ذاك حكم أم لا؟ يقول القاعدة هل العلة إذا زالت يزول الحكم بزوالها أم لا؟ وهل زوال علة استجلى تزول تظهر يزول عند ذاك الحكم أم لا؟ هل العلة إذا زالت يزول حكمها أم لا؟
يتجلهون معناها
تزول
يزول عندك حكم أم لا؟ من جلاء
جلاء جلاء
جلاء
كتب الله عليهم الجلاء.
لا يزول تغير الماء النجس. ما ينبني على ذلك عدة فروع. إذا زال تغير الماء النجس بغير زيادة ماء مطلق له هل يطهر بناء على أن العلة كانت النجاسة ولما زالت زال الحكم زالت العلة فيزول الحكم بزوالها؟ نقول لا، هو التطهير لا يكون إلا بالماء، فما دام لم يوجد الماء لا طهارة. اللي يقول أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير اللي حاصل وقد زال ذلك التغير في الماء مثلا، إذن يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما تغير بنجس ثم زال ذلك التغير بغير زيادة ماء مطلق له بل بريح أو شيء. فالبعض حكم بطهوريته لأنه زالت العلة المنجسة، والبعض قال لا، الأصل في النجاسة إنما يكون زوالها بالماء وهو لم يحصل فتبقى النجاسة، وهذا هو اللي اختاره ابن يونس. وإن شاء الله خليل قلت وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق، معناها لا بتكثير ماء مطلق له، فاستحسن الطهورية، فاستحسن منه ظهرون، لا استحسن أبو بكر الطرطوشي، فاستحسن أبو وشير بصحة، واستحسن إلى أن الشيخ غير الذين قدمتم صحة واستحسنهم، فاستحسن الطهورية معناها استحسن أبو بكر الطرطوشي الطهورية، وهذا استحسان رجحه ابن رشد اللي هو الطهورية، أنه إذا زال تغير النجاسة بغير زيادة ماء مطلق لها أنه يكون الماء طاهرا وطهورا، هذا هو استحسان أبو بكر الطرطوشي ورجح ابن رشد وسند، وعدمها أرجح معناها عدم الطهورية وكذلك الطاهرية أرجح بناء على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، مفهوم؟ هو هون عز هذا الترجيح لابن يونس، لكن هم قالوا أنه الصحيح أن هذا الترجيح للفاكهاني ورجحوا معه كثير، ولكن ابن يونس اللي صوب لا عدم زوال حكم النجاسة إذا زال عينها بالماء المضاف. معناته المهم أنه قلنا أن من فروع هذه القاعدة صوب عدم زوال حكم النجاسة إذا زال عينها بالماء المضاف، هو لا خلاف أن الماء المضاف يزيل عين النجاسة، لكن هل يزيل حكمها؟ عندنا المشهور لا يزيل حكمها، وذاك هو اللي اقتضاها ابن يونس. إذن خلاف فيهم من هو الرجح، لأن البعض يقول أنها رجحه ابن يونس والترجيح ابن يونس كذلك، واللي مشي عليه خليل، لكن قالوا هم احترضوا عليه انه ابن يونس قد لا يكون رجح في خصوص هذه المساله،
رجح شيء يشبه،
وانما رجح فيما يشبهه. المهم انه نقولوا ما ينبني على فروع هذه القاعدة الماء المتغير بالنجس إذا زال تغيره بغير زيادة ماء مطلق له هل يطهر أم لا؟ هل يطهر؟ نقول لأن علة النجاسة هي التغير وقد زال التغير فيزول الحكم بزوالها، مفهوم؟ وهذا مش عليه جماعة من كابر علماء المالكية، يكفي أنه رشح بن روشدين وارتضى سند وهو قول واختيار أبو بكر الطرطوشي أيضا. الرأي الآخر وأيضا جماعة كبيرة من المالكية ظهر تخلي أنه رشح بن يونس وقال بعضهم رشح الفاكهاني أنه لا، أنه لا يزول، أنه لا يطهر إلا بذا زيد بماء مطلق. هذا إذا كان الماء لا مادة له، طبعا إذا كان له مادة لا خلافة أنه يطهر بزيادة بزوال التغير، لكن هو اللي يدخل في القاعدة إذا كان الماء تنجس تغير أحد أوصافه بالنجاسة ثم زال ذلك التغير بغير زيادة ماء مطلق له، هل نقول أصبح طاهرا لأنه زالت عنه علة النجاسة وهي التغير، مفهوم؟
وبين زال التغير
أيوه بمطلق خلاف المقيلة. نعم هو هذا، أو نقول هو لم يزل تغيره لأنه لم يزد زاد بماء مطلق، وهذا قد تنفع في هذه المياه تعالج حينها لأنه يزيل منها المادة اللي مؤدية للتغيير. هل نقول تطهر لأنها زالت منها علة النجاسة، مفهوم؟ أو نقول لا بد أن تزاد بماء مطلق. لكن أيضا حتى شرح خلي تكلموا فهذه بغير زيادة ماء مطلق، بعضهم يجعل على أنه لو زيد مثلا بطين أو بكذا يبقى في محل الخلاف أنه لا بد يكون يزاد بماء مطلق، وبعضهم جعل أنه لو كانت زوال تغير بوضع طين فيها أو بشيء أنه يكون طاهر ويخرج من هذه الخلاف، وهذه أيضا تصب في النازلة اللي واقع حالا كنتم المشايخ تكون جاتكم في النوازل ديكم اللي هو الماء المعالج
صحيح.
حتى زال منه وصف التغير
صحيح.
ما ندري المفتابي عندكم
في ايش تكون عندنا القاعده السابقه تغير الاعياء
زوال نعم تغير الاعياء نعم هي تتناول هذه القاعده وتتناول هذه القاعده ايضا هل يزول الحكم بزوال علتي نعم
استحاله
زوال الحكم بزوال علتي لأن العلة التغير وقد زال نعم وصحة النكاح في المرض قس
ناكح
وصحة الناكح نعم الناكح في المرض قس كذلك مما ينبني على هذا الخلاف احنا عندنا لا يجوز النكاح في المرض والنكاح في المرض المرض المخوف مرض الموت لأنه فيه إدخال والده هذا عندنا لا يجوز ويجب فسخه حالا لكن لو لم يفسخ حالا وصح الشخص صحة بينة هل يمضي هذا النكاح أم لا؟ هل يمضي هذا النكاح لأن العلة كانت فسخه هو مرضه وخشيته إدخال والده وقد زال ذلك لا يمضي هذا النكاح لأنه جاء على أسسه أو نقول هو انبنى أولا على أساس غير صحيح فلا يصح بعد ذلك هو نقول هل نقول صحه لأنه زالت العلة أو نقول لا نفسخه لوجود علة الفسخ عند العقل وهو من اعتبار أيضا هذه العلة اللي هو أنه خشية إدخال وارثي هل إذا أذن الوارث في النكاح أو احتاج له المريض يجوز أم لا؟ مثلا إذا جعلنا أن العلة خشية إدخال وارث، فإذا إذن الورثة الموجودون في النكاح يجوز لأن الورثة رضوا بدخوله معه، أو لا يجوز لأن هؤلاء الورثة الموجودين احتمال موتوا قبل المورث، مفهوم؟ واللخمي اختار الجواز يقول لأن موت الصحيح ما هو الأصل، ما هو الغالب، وكذلك هل لأن العلة خشية إدخال وارث إلى احتاج المريض إلى من يخدمه وتزوج لذلك هل يجوز أم لا؟ ولذلك قال شارح الخليل قال وهل يمنع مرض أحدهم المخوف وإن أذن الوارث، وهل يمنع مرض أحدهم المخوف الزوج أو الزوجة وإن أذن الوارث، معناها لا نعتبر إذن الوارث إطلاقا للتهمة على أصلها. يقول ولذلك يقول إن الأشياء اللي منعت للتهمة إن الأصل إطلاق الأحكام فيها ولو كان الشخص غير متهم، لئلا يدعي كل أحد أنه لم يكن يريد ذلك الأمر المحظور. ولذلك قضية عثمان بن عفان رضي الله عنه في زوجة عبد الرحمن بن عوف اللي تزوجها طلقها في المرض وورثها منه، هو لا يتهم بإخراج وارثه، لكن إطلاقا للقاعدة على أصلها لم ينظر في شخصية الفاعل، جعلناها مجردة ولم نعلقها بأشخاص الفاعلين حتى لا يقع الاضطراب في الأحكام، لأن أحكام الشرع في الغالب تناط بالأكثر وبالأغلب ولو كان يختلف من فرض إلى فرض. مثلا السفر جعل أصل المشقة، لكن جعل هذه القاعدة عامة لأن المشقة تختلف من شخص إلى شخص، وقد يكون الشخص لا مشقة عليه فيه فوقية لذلك. كذلك قضية مثلا الهبة في المرض لأحد الورثة، قد لا يكون الشخص متهما بقصد إيثار بعض الورثة على الآخرين، لكن إطلاقا للحكم الشرعي. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما كان نحل ابنته عائشة رضي الله عنها جداد نخلي ولم تحزها وصار في مرض الموت، نادها قال ما أحد أحب إلي منك ولا أحب إلي غنى بعدي منك، لكن هذا مال وارثي وإنما هما أخواك وأختاك. فقالت ما أخواي فما هي أختي ما هم أختي؟ قال بطن بنتي خارجة وراه أنثى. المهم أنه هنا مع أنه أبوك رضي الله عنه المتهم بأنه يقصد إيثار بعض الورثة على بعض، لكن إطلاق للحكم الشرعي على العموم منع ذلك. على هذا هو اللي جعل بعضهم قال لا يجوز النكاح في مرض الموت مطلقا، وبعضهم نظر إلى العلة فقال العلة خشية إدخال وارث، فإذا أذن الورثة جاز. وهنا أيضا اختلفوا في هذه العلة، بعضهم قال نعم إذا أذن الورثة جاز، وقال بعضهم الورثة إذا أذن قد يموت هذا اللي أذن ويخلفه وارث آخر وإن كان خلاف الأصل، مفهوم؟ وهذا من التخصيص بالعلة المستنبطة ومن عدمه، قد تخصصه وقد تعلله لأصلها. وكذلك إذا احتاج المريض إلى للتزوج، طبعا هذا هو مذهب المالكية ابتداء بالصحابة ابتداء بعثمان بن عفان رضي الله عنه في قضائه وفي علي خلاف الإمام الشافعي. إذن لو صح هذا النكاح في مرض موته هل يمضي هذا النكاح؟ لأنه العلة زالت، أو نقول لا يمضي لأنه عقد أصلا فاسدا. والمشهور الصحة، المشهور
الصحة،
ولذلك خلي يقولوا عجل بالفسخ إلا أن يري الصحة المريض منهما فلا فسخ، هذا كل مشهور. والقول الآخر أنه يفسخ على هذا.
ولزوم المشي من بعد راحة ركوب الهدي،
ولزوم المشي من بعد راحة ركوب الهدي، هذا أيضا ما ينبني على هذه القاعدة، هل إذا زالت العلة يزول الحكم بزوالها أم لا؟ من له هدي وكان يسوقه ثم تعب وركب الهدي ثم زال عنه التعب، هل يجب عليه، هل لا، هل يطلب منه النزول عن الهدي والمشي لأن العلة زالت وهي التعب، أم يستمر مع عدم ركوب الهدي عدلا لا منذ وليس واجبا؟ ولذلك المشقة اللي تخففه هو من المشقة اللي تخففه الحرام، اللي مشقة الأخف تجلب. المشقة اللي تبيح ترك المندوب أخف من المشقة اللي تبيح ترك الواجب. ولذلك خلي يقولون ودبع عدم ركوبها بلا عذر، وندب عدم ركوبها اللي هو الهدي بلا عذر فلا يلزم النزول بعد الراحة، لا يلزم، مفهوم؟ وهذا إعلان لو زالت العلة ما يزول الحكم، وهذا أيضا يدخل في قاعدة أخرى، هل الدوام كان ابتدايا؟ هذا هو كونه لا يلزم المشي، هو المشهور، هو نص المدونة، هو اللي مش عليه خليل، لكن كونه بعد الراحة عليه أن ينزل ويمشي هو اللي ابن الجلاب صاحب التفريق. هذا ما ينبني على الخلاف في العلة إذا زالت اللي يزول الحكم، لأن يعني العلة كانت التعب وزالت التعب، يعني نقول خلاص انزل لأن يعني التعب زال، ونقوله ما دام دخل بوجه شرعي يستمر به.
وشبع المضطر واختصار
نعم
بعد راحة ركوب الهدي، وشبع المضطر والاختصار
ولزوم المشي من بعد راحة ركوب الهدي
وشبع المضطر
واختصاره على انسداد الرمق المختار. كذلك مما ينبني على هذا الخلاف لو الشخص اضطر إلى أكل الميتة هل يجوز له الشبع والتزود حتى يجد حلالا، أو يقتصر على سد الرمق؟ هل نقول يقتصر على سد الرمق لأن العلة تزول بزوالها والضرورة تقدر بقتلها؟ لعل المبيحة والاضطرار، نعم، إلا ما اضطرتم إليه، من اضطر ولا باغ ولا عادي فلا إثم عليه. ففي خلاف يختلف فيه العلماء على قولين، والمشهور عند المالكية إباحة الشبع، وهو قول مالك في الموطأ، وهو اللي امشى عليه في الرسالة، يقول وله أن يشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها، هذا هو اللي في الموطأ والرسالة،
يشبع ويتزود.
نعم نعم. وعلى هذا أن الحكم لا يزول بزوال علته اللي هي الضرورة، نعم، أو هو يجب عليه الاقتصار على سد الرمق، بناء على أن الحكم يزول بزوال عدته، وهذا هو ظاهر تخليل، لأنه قال وللضرورات ما يسد غير آدمي. لكن يقول شراحون المعتمد أنه أن يشبع ويتزود من الميتة.
قلت هو المختار، مختار هنا لترجيح الله
أنا سداد الرمق المختار. نعم على ظاهرت النص على ظاهرت خليل لا لا ضمن النص. وهذا ينبني على تفسير أيضا، لا من اضطر غير باغ ولا عاد. هل غير باغ ولا عاد في سفره مثلا، أو غير باغ معناها زائد على المطلوب ولا متعد للحد المطلوب؟ هذا ينبني عليه الخلاف فيها، هل يجب اقتصار فيها على سد الضرورة أو أنه يشبع؟ وأيضا يدخل في أنه إذا وجد السبب المبيح هل يقتصر على أقله أو له استعمال الشيء المبيح مطلق؟ هل يؤخذ بأول الأسماء أو بآخرها؟
وبايع شخصا به يستشفع فهل له من بعد ذلك يشفع؟
وبايع شخصا به يستشفع فهل له من بعد ذلك يشفع؟ هذا أيضا من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة، هل يزول الحكم بزوال علته أم لا؟ الشخص اللي هو النصير، الشخص اللي يشفع به، مثلا أنا وأنت شركاء في هذا البيت، في هذا الدار، لي نصا ولك نصا، أنت بعت نصا، لي أنا الحق من الشفع في ذاك النصيب، هذا لا خلاف فيه نص الحديث. لكن لو أنا بعد أن بعت أنت نصيبك، بعت أنا نصيبي، هل نقول أنا سأشفع لأني كنت شريك؟ أو نقول لا، يحق لي أن أستشفع؟ ليه؟ لأني السبب زاد، السبب أني كنت شريك وأنا لم أعد شريك، لأنه الحكمة منه نفي الضرر عن الشريك بدخول مشارك آخر له وأنت لم تعد مشاركا. فإذا قلنا بأن العلة تزول بزوال معلول الحكم، يزول بزوال علته، فتكون لا حق لك في الشفعة، لأنك بعت نصيبك الذي تشفع به.
خرجت منه.
نعم. يستشفعه فهل لو من بعد ذلك يشفع؟
شخصا
اللي هو النصيب
يستشفعه.
فهل لو من بعد ذلك يشفع في الشيء أم لا؟ ونمش على خليل إنه لا حق له.
هو أصلا شنو؟
أنا إحنا اثنين شركة في هذا البيت. وبعت أنا نصيب، بقي نصيبك أنت. بعد ما بعت أنا نصيبي جيت أنت وبعت نصيبك.
قبل أن تقوم بالشفعة.
قم أن تقوم بالشفعة. ثم بعد ذلك أردت أن تقوم بالشفعة في نصيبي أنا الذي بعته.
بعد ما باعه.
استمساكا بالأصل. أو يقولوا لا، أنت لم تعد شريكا فزالت علته حقك في الشفعة، وهذا هو المشروع.
يعني مسألة غيره.
نعم، ولكن مش الشروع هذا. نعم، وخليل يقول فيها وسقطت اللي هي الشفعة انقاسم حتى قاسمت الشخص اللي الشفيع اللي المشروع فيه، أو اشترى أو ساوم أو ساقى أو استأجر الحصة من المشتري أو باع حصته، تسقط شفعته لأنها جرعة زيادة في الضرر وبيعه انت.
وحيث زال العيب قبل الرد وقبل الاختيار عتق العبد.
كذلك من فروع هذه القاعدة إلى زال الرد زال العيب
عتق العبد.
وحيث زال العيب قبل الرد وقبل الاختيار عتق العبد. وحيث زال العيب
عتق العبد قبل الاختيار عتق العبد، قبل أن تختار هي غيره أنت تختار الطلاق معناها.
وحيث زال العيب قبل الرد وقبل الاختيار عتق العبد، حصل عتق العبد. إذا زال العيب قبل الرد،
زال العيب وزال عتق العبد،
لا كل واحد
حصل عتق العبد، هم مثلتين
كل أمر. إذا زال العيب قبل أن ترد بالعيب فلا حق له في الرد بالعيب.
المبيع
مفهوم؟ اشتريت شيئا وبه عيب ثم زال ذلك العيب قبل أن ترده، أن ترد الشيء المعيب فلا حق لك في الرد، مفهوم؟ وقبل الاختيار عتق العبد، وكذلك قبل أن تختار الزوجة زوجة العبد
الحرة
الحرة تختار الفراق عتق العبد فلا حق لها في 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 في, في, في الفراق، لأنه زال، نعم زالت العيب. وزوال العيب هو المقصود به نوع منه معين، لأنه يقول زوال العيب سيذكره بعد ذلك ثلاث أنواع.
لا محتمل العودي.
العيب ثلاث أنواع، نوع محتمل العودي فهذا له الرد به قطعا، ونوع لا يحتمل العودة ولا يرد، وإذا زال العيب لا رد به مطلقا، وهذا سيذكره في الأخير. ونوع هو الذي فيه خلاف، موت الزوجة زوجة العبد الذي كان سيرد بأنه متزوج أو طلاقها، شخص اشترى عبدا من سيده ولم يعلم بأن هذا العبد متزوج، فماتت زوجة العبد أو طلقها قبل أن يرده المشتري بذلك العيب، هذا يمنعه من الرد. يمنع هو اشترى هذا العبد غير عالم بأنه متزوج، وبعد أن علم بأنه متزوج أراد أن يرده، قبل أن يرده قام العبد فطلق زوجته أو ماتت زوجته، هل له الحق في الرد بعد ذلك أم لا؟ خليل يقول وزواله معناها مما يمنع من الرد بالعيب زوال العيب إلا محتمل العودي فلا يمنع من الرد. كالخلاف وفي زواله الصلي هو العيب بموت الزوجة أو طلاقها، وهو المتأول معناها هو المتأول على المدونة، وهو الأحسن عند التونس، أو هنا قررنا مبدأ أن زوال العيب قبل الرد يمنع حق الرد. أنا كنت هذا شيء اشتريته وجدت فيه عيب أردت أن أرده،
لكن
زال العيب ليش ترد لي المبيع؟ هو عيب زال، العلة زالت ما عندك حق بالرد. ذكروا مسألة في اختلفوا فيها، هل يعتبر زوال العيب أم لا؟ اشترى عبد، لأنه هاي الأشياء تعتبر في العرف آنذاك عيوب، هو العيوب بحسب العرف، عيب في العبد في بعض الأزمنة وفي بعض العصور أن يكون متزوج، لأنه هذا ينقص من خدمته، مفهوم؟ فاشتراه الشخص ثم اطلع على أنه متزوج فأراد أن يرده بهذا العيب، فقام العبد فطلق زوجته أو ماتت زوجته، فهل للمشتري بعد مع ذلك حق الرد بعد حصول موت الزوجة أو طلاقها أم لا؟ مفهوم؟ هذا في الخلاف. يقول خليل وفي زواله اللي هو العيب بموت الزوجة أو طلاقها، أنه هل يزول عيب العبد بموت زوجته أو طلاقها؟ هو باق، كونه يزول بموتها أو طلاقها هو المتأول على المدونة، أنا هو اللي تأولوا عليها بعض الشراح، هو
كل واحد
يزول بذي، والأحسن عند التونسي أو بالموت فقط وهو الأظهر، أو إنما يزول عيب الزواج بالموت فقط لأنه انقطع الصلة نهائيا، وهذا هو الأظهر عند ابن رشد، لأن الموت نعم قاطع للعلاقة، وهو قول ابن حبيب والشبه، أو هو لا يزول لا بالموت ولا بالطلاق، مفهوم؟
لأنه ممكن يتزوج مرة ثانية،
وهو قول مالك في رواية ابن القاسم، لأنه من اعتاد تزوجه منهما لا صبر له على تركه غالب،
مفهوم؟ هو حقه معه الزواج
سيد، لك أمر آخر، إحنا هنا إحنا لا نتكلم على ذلك هنا. احنا هنا نتكلم
احتمال
لا هذا احتمال هو هذا كلام عن العيب. العيب العيوب معروف انها عيوب، اما شيء مشترط او شيء علم بالعاده سلامه الشيء منه، هو الشيء يجب أنه يكون سليم بحسب العادة. وجب تبين ما يكره، تبين ما يكرهه البائع أو ينقص من رغبته الشيء ولو شك محتم. معناها الشيء اللي أنا أكرهه يجب عليك بيانه. معناها إذا كان فيه عيب، وهذا مثال للقاعدة، إذا كان فيه عيب وهذا عيب التزوج، إذا قلنا أنه عيب في عصر من العصور وفي بيئة من البيئات، هل يزول ذلك؟ والقاعدة والمهم في القاعدة مثال أنه هل تزول العلة بزوالها أم لا؟ فيذكر عدة فروع، وهذه الفروع قد تكون مختلف فيها. فقعدنا قاعدة أن العيب إذا زال يزول الحق في رد به إلا محتمل العودة. ذكروا أن لأنه مسائل نص عليها الأقدم لا ينطبق عليها هذا، فقلنا هل زال العيب أم لا؟ هل لو كان متزوجا يزول عيب زواجه بطلاقه؟ لأنه يقولوا لو كان هذا يمكن يتزوج مرة أخرى، مفهوم؟ نعم. أو لأن الطلاق المعتبر هو الطلاق البائن، خروج من العدة، لأن الآخر ما يعتبر الطلاق لأن مسألة في العدة، مسألة زوج. أو بالموت لأنه قطعت العلاقة، أو لا يزول ذلك العيب لأنه إذا كان اعتاد الزواج قد لا يصبر عنه. أما مسألة هل السيد حق في منع عبده أم لا، هذا يختلف فيها. المشروع عندهم أنه له الحق، ولكن الرأي الآخر أيضا رأي قوي أنه لا له الحق إذا كان يضر به، وللسيد جبر عبده بلا إضرار على الزواج. وأما منعه أنه الحق في منعه إلا إذا كان هذا يقصد به الإضرار، لأنه لا ضرر ولا ضرار، مفهوم؟ وهذا ينبني على أيضا وجوب عليه وعدم على النكاح والقوت وتفكه. إذا كان قوتا يجب مثل الأقوات يجب، وإذا كان لا يمنعه. والراجح أنه إذا كان يخشى عليه الفتنة منها أنه يجب عليه، وإن كان ما هو المنصوص، لكن هو الراجح أنه إذا كان يخشى عليه الفتنة، لأنه هو مكلف كالحري، إذا كان يخشى عليه الفتنة أنه يجب عليه تزويجه. طيب.
وبرء من طلق بالخيار عدة، وبرء من طلق
وقبل الاختيار عدة العبد. كذلك لو الأمة اعتقد كانت تحت عبد، ثم اعتق العبد، هي لها الحق بالاختيار. قضية زوج بريرة اللي كان فيها لاسونة، ومن اللي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها يريد أن ترجع له ويتبعها في الأسواق، واستشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فرفضت، قالت هل هو أمر منه أم لا؟ فقال لا، إنما أنا الشافع. فقالت أنه لا تريده. فكان في ذلك السنة أن لها الحق في الخيار، لكن لو قبل اختيارها أعتقه لا حق لها، لأنه العلة زالت، مفهوم؟ ولذلك خليل يقولوا أو أعتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض، فإلا لتأخر اختيارها لأجل حيض حصل لها، لأنه لا يجوز لها الاختيار في حق وقت الحيض، لأنه يعتبر مانعا شرعيا، فيقال أنها لم تؤخر تأخيرا
تقال حقها. هذه قبل الاختيار يدخل عبدي هذا كل شيء، هذا قبل من طلق بالخيار
وقبل اختيار عتق العبد. هذا بعد اللي مش عليه خليل، هو هذا، هو هذا جايب لها امثله زوال الحكم بزوال علتي، لانه هو احيانا تقع الخلاف في الفرعيه، واحيانا ما يقع.
المهم القاعده هي خلافيه.
نعم.
لكن اذا حصل تاخير بحيض لانه ليس بسببها،
نعم،
يراعى لها،
يراعى لها، يرعى لها. يقول 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 الخشي الكبير إلا إذا أخرت قبل وقوع الحيض زمنا يمكنها فيه الاختيار فلم تختار، فذلك مبطل لحقها في الاختيار.
وبرء من طلق بالخيار، وبرء من طلق بالخيار في عدة من بعد الاختيار.
زين. برء من طلق بالخيار في عدة من بعد الاختيار. إذا كان الزوج طلق عليه بما يجب الخيار من العيوب، أكيد جنون والله جذام والله برص،
طلق يعني طلق عليه.
أيوة طلق عليه. هم بريئة في العدة. هم بريئة في العدة.
إلا ارتجع عن الله.
هل له الحق في الرشعة يعني؟ إذا قلنا أن العدة زالت يكون له الحق. العدة زالت فيه زول الحكم بزوالها فيكون له الحق. وإذا قلنا هذا حكم مضى نقول لا 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 حق له في الاختيار.
الراجح من طلق باختياري.
نعم نعم في عدة من بعد الاختيار. نعم
طلق راجع
عليه
بحيث يجب الاختيار بزوجته. نعم هذا الكفاش بعد يقتل نعود له بعد طلق راجع يصعد الراجع بعد لأنه بدأ من طلق راجع.
هو اصلا هو القاعده ان كل طلاق حكم به انه باين الا في الإلاء والعسر بالنفقه. وطلاق حكم به الا إلاء وعسر بالنفقه قاعده ان كل طلاق حكم به فهو باين
ولو كان حكم للزوجه لا
ايوه الا لإلاء وعسر بالنفقه او عسر بالنفقه لانه المولي لا خلاف منه إذا الطلاق عليه إنه راجع إذا ذلك له الحق في الرجعة في زمن الإيلاء.
أنا الراجحون لأنه ماله الرجعة.
نعم نعم نعم.
والزوج من قبل القضاء قدما والزوج من بعد
من قبل القضاء قدما وبعد شرط زمن تقدم. مما ينبني على الخلاف الزوج مثلا إذا شرط لزوجته أنه إن غاب عنها أزيد من 6 أشهر مثلا فأمرها بيدها فغاب عنها 8 أشهر فلم تقضي بحقها حتى قدم الزوج هل له الحق هل له الحق بعد ذلك أم لا؟ هل نقول لها الحق لأن السبب الخيار وجد أم نقول لا حق لها لأن العلة سالت
هاي ما للواقع نص إنه مضي يوم اختيارها إنه يسقط حقها بالاختيار مضي يوم اختيارها مضي يوم اختيارها إن لين يوم ضل يوم اللي يختار مخالف عدها بالاختيار يسقط اختيارها
هو
مضي يوم اختيار الزوج إلى أجلت مخيرة عندها خيار مدة 2 شهر وتمو
هي مثلا كانت أعطته إنه لا يغيب عنها أكثر من 6 أشهر هو غاب 8 أشهر لأنه هي لم توقف
هي عند يوم قبالة السات لكن نهار عندها الحق
هي ولكن لم تقضي
لكن
لم تقضي راش أنها لم توقف يبقى لها الحق فلم تقضي في شأنها حتى قدم الزوج من غيبته فإلا الحق بالاختيار هل نقول لأن جرى لها سبب الاختيار أو نقول العلة زالت إلا الغيبة وزالت
راجع أو تخير
وهنا أساساً
الأمثلة
وليس
القاعدة
أو أحضر المضمون بعد الحكم ضامن
أو أحضر المضمون بعد الحكم ضامن وجهه وقبل الغرم أو أحضر المضمون بعد الحكم ضامن وجهه وقبل الغرم والله شخص ضامن وجهه هو الضمان كما تعلمون
ضمان الوجه
وضمان فيه ضمان المال وهو يسمى ضمان الغرم وفيه ضمان الوجه وفيه ضمان الطلب ضمان المال واضح وهو أصل الضمان يقول له هذا الشخص أنا أضمنه لك على مالك عليه وإذا أطلق الضمان ينصرف عليه ينصرف إليه هذا إذا لم يقضك ضمان هذا ما لم يقضك أنا أقضك
ضمان المال
ضمان الوجه يقول له أضمن لك أن هذا الشخص آتيك به في اليوم الفلاني فإذا أتى به فلا ضمان عليه وإذا لم يأتي به عليه الضمان هذا ضامن الوجه في ضمان الطلب أنا أضمن لك أني أضربه فقط ولا أضمن لك أني آتي به
طلب
هذا إذا ثبت أنك طلبته يكفيك ولو لم تحضره نقول ضمان الوجه اللي هو ضمان الإحضار إذا أحضرت لك سقط عني الضمان لكن لو لم آتك به في الوقت المحدد وصدر الحكم بالغرم وقبل تنفيذ الحكم قبل التغريب قبل تنفيذ الحكم أحضرته، صدر الحكم ولم يقع التنفيذ، مفهوم؟ صدر الحكم بتغريمي المبلغ 10,000 وقبل التنفيذ أحضرت الشخص المضمون، كنت ضامن له وجهه، هل أبرأ أم لا؟ هل يلزمني الضمان لأن هذا حكم مضى؟ أو لا يلزمني لأنه العلة زالت وهو عدم حضور. والمشهور أنه لا يسقط عنه الضمان بإحضاره، لا يسقط بعد الحكم لا يسقط عنه الضمان،
خلاص بإجابته الخطأ.
نعم، وعود رب الدين مخير بين اتباع الغريم الحاضر والله الحامير المحكوم عليه بالغرم، مفهوم؟ وهذا هو اللي مشى عليه خليل، صح؟ قال ولا يسقط بإحضاره إن حكم به،
لا يسقط،
ولا يسقط بإحضاره إن حكم به. استثناء من هذا لا إن ثبت عدمه، هو خليل يقول ولا يسقط بإحضاره إن حكم به، المغرب أذن له؟
لا دقيقة تقريبا،
يقول ولا يسقط بإحضاره إن حكم به، معناها لا يسقط الضمان بإحضار المضمون إلى اللي حكم به، شرط لا إن ثبت عدمه، إلا لا إن ثبت عدمه إلى اللي إلى اللي ثبت عدم الشخص، أنا أثبت أن هذا الشخص عديم عند حلول الأجل المضمون، أثبت أن المضمون كان معدما عند حلول الأجل، فلا أغرم علي ولو حاكم به الحاكم لأنه تبين خطأه اللي هو الحاكم. وهذا اللي مش عليه خليل هون هو قول اللخمي وهو المعتمد، مع أنه خلاف اللي فات قدم في باب الفلس، قال فغرم إن لم يأتي به ولو أثبت عدمها، امشي على قول ابن رشد هنا، ولكن هذا هنا هو الأصح.
وإن تبرع